الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر الله على ما من به من هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر معالي مدير الجامعة الإسلامية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة على إتاحته لي الفرصة أن أتكلم بين يديه وفي معقل من معاقل العلم وصرح من صروح العلم، الجامعة الإسلامية، وأشكره أيضا على تفضله بالحضور رغم ما لديه من مشاغل وارتباطات، فأسأل الله العلي العظيم أن يجزيه عني وعن الجامعة الإسلامية وعن طلاب العلم خير ما يجزي به مسؤول عن رعيته، وأسأل الله العلي العظيم أن يشكر للجميع حضورهم، فأشكر إخواني ومشائخي الذي شرفوا هذا اللقاء وهذه المحاضرة، وإن كنت لست بخيرهم إلا أن هذا من تواضعهم زادهم الله تواضعا، وإن كنت أطالب الجميع بمن رأى خللا أو نقصا أن يسدد وأن يذكر، فإن القلب مفتوح والأذن صاغية. ثم أقول وبالله أقول في هذه الليلة المباركة وفي معقل من معاقل العلم ومنار من مناراته في الجامعة الإسلامية، الجامعة التي نفع الله بها العباد والبلاد وعم خيرها الحاضر والباد، الجامعة التي أهدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه، أهدتها للمسلمين شيبهم وشبابهم عربهم وعجمهم، فآتت ثمارها وظهر أثرها جليا، وكما قيل هي الجامعة التي لا تغيب عنها الشمس. أتحدث بين أيديكم عن الاستشفاء بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أتحدث متذكرا قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ومتذكرا قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ذلكم الكتاب الذي فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد رأيت أن يكون الحديث في هذه المحاضرة وفق المسائل التالية: الأولى ذكر جملة من الآيات في بيان فضل القرآن وبعض أوصافه، الثانية تلاوة القرآن وتحزيبه، الثالثة مشروعية التداوي، الرابعة القرآن كله شفاء لا بعضه، الخامسة شفاء القرآن عام للقلوب والأبدان، السادسة الحكمة من وصف القرآن بأنه شفاء، السابعة ذكر النصوص الدالة على الاستشفاء بالقرآن من الكتاب والسنة، الثامنة ذكر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التداوي بالقرآن والسنة. التاسعة: وصايا لمن أراد الاستشفاء بالقرآن. فالمسألة الأولى ذكر جملة من الآيات في بيان فضل القرآن. أردت أن أذكر جملة من الآيات التي يستفاد منها ويفهم منها السامع أن هذا القرآن جدير بالاستشفاء به وبالاستفادة منه. قال جل وعلا مبينا الحكمة من إنزال القرآن: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزل الله هذا القرآن لأجل أن يخرج الناس من الظلمات، ظلمات الجهل والشرك والكفر، إلى نور الإيمان. ويقول جل وعلا مبينا ما يهدي إليه القرآن وما يوصل إليه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهو يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة التي هي أقوم الطرق وأحسن الطرق. ويقول جل وعلا مبينا أنه أنزله لتسعد به البشرية لا لتشقى. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليشقى، بل ليسعد ولتسعد أمته وليسعد كل من أخذ بالقرآن. ويقول جل وعلا مبينا عظمة هذا القرآن وقوته وهيبته وجلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله، لو أنزل الله هذا القرآن على جبل أصم لخشع وتصدع من خشية الله، فكيف بقلوب بني آدم التي هي من لحم ودم، فهي أحق بالخشوع. وقال جل وعلا عن هذا الكتاب مبينا حفظه وصيانته وصدقه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ويقول جل وعلا مبينا إعجازه وعجز البشر عن الإتيان بمثله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول جل وعلا مبين اشتماله على البيان فيما يحتاج إليه الناس، قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال جل وعلا مبينا بركته وخيره: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمنه تحصل البركة وفيه البركة، واتباعه تحصل به البركة. ويقول جل وعلا محذرا من التحرج منه، لأنه الحق الذي لا مرية فيه. يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال مبينا إحكامه وتفصيله بما لا مزيد عليه: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ووصفه جل وعلا بالعظيم وبالحكيم وبالمجيد وبذي الذكر. قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم. وقال جل وعلا قاف والقرآن المجيد. وقال جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر. والآيات في وصف القرآن وفضله كثيرة، إلا أن فيما ذكر إشارة وكفاية للمسلم بأن كتابا هذه أوصافه حري به وجدير به أن يتمسك به وأن يعمل بما فيه وأن يستشفي به، فهو الكتاب الذي هيمن على جميع الكتب قبله، وهو كلام الله صفة الله تكلم الله به جل وعلا. ثم بعد ذلك نتحدث عن تلاوة القرآن وتحزيبه، لأن تلاوة القرآن فضل من الله، كم يحصل للإنسان فيها من الأجر، وكم يحصل له فيها من الشفاء، وكم يحصل له فيها من دفع الشرور عنه، وهذا جانب قد أغفله كثير من الناس إلا من رحم الله. فلو نظرنا إلى أسوتنا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه كان يقرأ القرآن في كل ليلة، ويقوم به صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من البكاء، وكذلك أصحابه. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يتلون كتابه، فقال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال جل وعلا: وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، ما لم يقم دليل على تخصيصه بذلك. وقد وعد جل وعلا بتيسيره لمن قرأه، فقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومعنى مدكر أي متذكر، فقد يسر الله عز وجل القرآن للذكر، لكن هل من متذكر به ومتعظ به؟ وثبت في نصوص السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل أو تدل على الأمر بقراءة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا أمر يا أخي، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث عائشة يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. انظروا إلى رحمة الله، فمن قرأه ماهرا فيه فهو مع الملائكة الكرام البررة، ومن قرأه ويشق عليه ويتعتع فيه، وهذا غالبا ما يكون في عامة الناس، فإن له أجران، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث عبد الله بن مسعود يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، انظر كم يحصل لك من الأجر والثواب. ولهذا لما تكلم المفسرون على عد آيات القرآن ذكروا من بينها سورة البقرة، وذكروا أن فيها 25,500 حرف، فإذا قرأها العبد في قرابة الساعة كم يحصل له من الأجر والثواب، مع ما يحصل له أيضا من طمأنينة القلوب وإقبال القلوب والتدبر والتأمل والاتعاظ بما جاء في كلام الله جل وعلا. ومما ينبغي أن يعلمه المسلم أن من السنة أن تحزب القرآن، أن تجعل لك وردا يوميا مهما كانت مشاغلك، فإن من هو أكثر منا شغلا وأعظم منا عملا وهو خير الناس وخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ما شغلته مشاغله عن قراءة كتاب الله، بل إنها خير معين للعبد على أعماله، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. ويدل على تحزيب القرآن، ومعنى تحزيبه أن يجعل له حزبا ووردا يقرأه كل يوم، والسنة أن يكون ليلا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من نام عن حزبه فقرأه، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وأطول مدة وردت الرخصة فيها في قراءة القرآن يعني أن لا يمر عليك أكثر من هذه المدة 40 يوما، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحين في قصته مع زوجه لما زوجه أبوه فانشغل، فلما سأل زوجته كيف عبد الله قالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، وهذه شكوى من أبلغ الشكوى. فسأله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إلقني به، فلما لقيه به قال بكم تقرأ القرآن؟ قال كل ليلة. فقال اقرأه في 40، ولفظ 40 عند الترمذي بسند قال عنه حسن صحيح، اقرأه في 40. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، إلى أن قال اقرأه في 3. ورواية الشهر إلى 7 هذه في الصحيحين، ورواية 3 عند أحمد وغيره بسند صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 3 قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فيا عبد الله انظر أين أنت من كتاب الله، انظر ما نصيب كتاب الله منك وما نصيبك من كتاب الله، وخاصة طلبة العلم الذين هم خاصة الناس، فإن الإنسان لا بد أن يكون له نصيب من قراءة القرآن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة الثالثة مشروعية التداوي. شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا التداوي، فإن من السنة أن يتداوى الإنسان إذا ألم به مرض. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التداوي مسنون، إلى أن التداوي سنة، جمهور أهل العلم على ذلك. وقد جاءت النصوص في ذلك، نشير إلى طرف منها. وأقصد من هذا أن كون الإنسان يستشفي بالقرآن ويتداوى أن هذا ليس نقصا، بل هذا من تمام الإيمان بالقرآن والتصديق به، ويدل على الاستشفاء ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه شفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وروى الإمام أحمد البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في 3، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح من حديث أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم. فمجموع هذه النصوص تدل على أن من السنة أن يتداوى الإنسان، أن يتداوى، تداوى يا عبد الله واستشفي بالقرآن. المسألة الرابعة هل القرآن شفاء كله أم أن الشفاء في آيات منه؟ الصواب الذي دلت عليه النصوص أن القرآن شفاء كله من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس، وإن كان بعض السور وبعض الآيات قد ورد فيها ما يخصها بالفضل، لكن القرآن كله شفاء. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويقول جل وعلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ووجه الاستدلال أن الله أمر نبيه أن يخبر أن هذا القرآن كله هدى وشفاء للمؤمنين، وتخصيص عموم الآيتين السابقتين يحتاج إلى دليل ولا دليل، وهاتان الآيتان مبينتان لآية الإسراء وموضحتان لها، وهي قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإن من في قوله من القرآن لبيان الجنس، ننزل من جنس القرآن لا للتبعيض. وقد جزم بهذا من أئمة التفسير ابن عطية وأبو البقاء والزمخشري وغيرهم. قال ابن القيم مقررا للعموم: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه، الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذا أصح القولين. إذن المسلم يجوز له أن يتداوى بما شاء، أن يقرأ ما شاء من القرآن، سواء ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه أو كان من عموم القرآن، فإن القرآن كله شفاء. المسألة الخامسة: شفاء القرآن عام لأمراض القلوب والأبدان. وهذه المسألة تنازع فيها أهل العلم، فذهب الحسن البصري إلى أنه شفاء للقلوب وأمراضها فقط، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القرآن يتضمن شفاء الأبدان كما يتضمن شفاء القلوب، وهو الراجح، لأن الأصل في دلالة الألفاظ أن تحمل على العموم، وقصرها على بعض أفرادها يحتاج إلى دليل يدل على المدعى، وإن حمل الآيات الدالة على أن القرآن شفاء على عمومها هو المتعين، فالقرآن كله شفاء، وشفاء أيضا لكل داء. ويدل على ذلك ما جاء في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره لأصحابه في الاستشفاء بالقرآن من الأمراض البدنية، كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. إذن القرآن يستشفى به، حتى لو عرض لك ألم في رأسك وصداع في رأسك أو ألم في يدك، فإنك تستشفي بالقرآن، مع أنه شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشهوات والشبهات. يقول ابن القيم رحمه الله مقررا أن القرآن شفاء لجميع الأدواء: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم، واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، وعلى الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وأما الأدواء القلبية فإنه يذكرها مفصلة، ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها، إلى آخر كلامه رحمه الله. المسألة السادسة: ما هي الحكمة من وصف القرآن بأنه شفاء؟ فإن الله وصفه وأخبر أنه شفاء، ولم يقل بأنه دواء. فخلاصة ما يقال في هذا أن الله وصف كلامه بالشفاء، وهو ما يبرئ السقم، ولم يصفه بأنه دواء، لأنه يدل على تحقق حصول النتيجة عند الاستشفاء به إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وهي زوال الداء بخلاف الدواء، فإنه قد يحصل به الشفاء وزوال الداء، وقد لا يحصل، فيستخدم هذا الشخص الدواء فيشفى، والآخر يستخدم نفس الدواء ولا يشفى، لكن القرآن شفاء متحقق النتيجة بإذن الله جل وعلا. بعد ذلك نخلص إلى المسألة السادسة، وهي ذكر النصوص الدالة على الاستشفاء بالقرآن من الكتاب والسنة، لأن من حق المسلم أن لا يعمل إلا بما يعرف أنه قد ثبت في الشرع، حتى يكون على بصيرة من أمره، ويكون عنده حجة وبرهان. وجاءت النصوص من الكتاب والسنة مبينة الاستشفاء بالقرآن، فأولها قول ربنا جل وعلا في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالله أخبر أنه ينزل من القرآن، أي من جنس القرآن، ما هو شفاء، وألفاظ القرآن مقصودة، فمعنى الشفاء يعني يستشفى به من المرض. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهو شفاء لما في الصدور، أي يستشفى. ومن أعظم ما في الصدور الوساوس التي لا يكاد يسلم منها أحد، فإن شفاءها في كتاب الله جل وعلا. ويقول جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذه آيات ثلاث كلها جاء النص فيها على أن القرآن شفاء، إذن فليستشفي به عباد الله. وأما نصوص السنة كثيرة، فكثيرة منها ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي. وجاء في بعض الروايات أن الذي لدغته عقرب، كما عند أحمد والترمذي. قال: فلدغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. وكان هذا الراقي هو أبو سعيد كما جاء مصرحا به في رواية أخرى. وهذا الجعل أيضا جاء أنه 30 من الغنم بعدد الركب من الصحابة رضي الله عنهم. قال: فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. وعند أحمد والترمذي بسند صحيح 7 مرات، رواية الصحيحين أنه قرأ الفاتحة مرة واحدة، وعند أحمد والترمذي أنه قرأها 7 مرات. قال: فقام فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، أي علة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى وهو أبو سعيد: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله طريق أخرى، وهي ما رواه البخاري والدارقطني وابن حبان والبيهقي عن ابن عباس، أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم. والسليم هو اللديغ، تقول العرب عن اللديغ سليم من باب التفاؤل له بالسلامة. فقالوا: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء فبرأ، فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والاستدلال بهذه الأحاديث على الاستشفاء بالقرآن من وجوه: الأول قراءة أبي سعيد سورة الفاتحة على اللديغ، وشفاء اللديغ من أثر اللدغ، فقد ظهر الأثر مباشرة حتى إنه قام وكأنما نشط من عقال. الثاني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد على ذلك بقوله: وما يدريك أنها رقية، ولو كان لا يجوز لأنكر عليه. ثالث تصويب النبي صلى الله عليه وسلم وتحسينه لفعل الصحابة ذلك بقوله: أصبتم، وفي لفظ: أحسنتم. الرابع طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يقسموا لهم من الجعل، يدل على تمام حله مع أنه لم يكن معهم صلى الله عليه وسلم. الخامس فهم أبي سعيد جواز الرقية بكتاب الله مع أنه لم يكن لديه علم بجوازها حين قام بها،
بدليل جوابه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما يدرك، لما قال له وما يدرك أنها رقية، قال شيء نفث في روعي، في روعي يعني في نفسي في خلدي. وعند ابن حبان قلت يا رسول الله ما دريت أنها رقية، شيء ألقاه الله في نفسي. والوجه السادس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا تقرير للصحابة على فعلهم ودليل على الاستشفاء بالقرآن بل وعلى أخذ الأجر عليه. السابع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما في حديث ابن عباس لما أخذوا الجعل قال خذوا منهم، في مسلم عند مسلم قال خذوا منهم، أمرهم بأن يأخذوا جعلا مقابل قراءة أبي سعيد رضي الله عنه، فدل على مشروعية أخذ الجعل وأن الذي حصل بسببه الجعل وهي القراءة والاستشفاء بالقرآن أنها مشروعة كذلك. الثامن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تقريره أيضا. التاسع قوله قول الصحابة كما من مسلم فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، ظاهره أنهم يظنون به عدم معرفة الرقية ومع ذلك لم ينكروا عليه اجتهاده، يقول ما نأبنه ولا نظنه برقية ولم ينكروا عليه، قالوا لا يجوز لك، لأنه قد تقرر عند الصحابة الاستشفاء بالقرآن والرقية بالقرآن. والحديث الثالث الذي يدل على الاستشفاء بالقرآن ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح كما قال النووي والألباني وحسنه ابن حجر عن خارجة بن الصلت عن عمه قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود، قال فقلنا نعم، قال فجاءوا بالمعتوه في القيود، قال فقرأت بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أتفل، قال فكأنما نشط من عقال، قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل عمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي على قراءة سورة الفاتحة وقال له كل أيضا لقد أكلت برقية حق. ومما يدل عليه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذتين التي كان ينفث ويمسح بيده وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته إذا اشتكى قرأ بالمعوذات ونفث ومسح بيديه، وهذا كالتعليم للأمة بالاستشفاء بالقرآن. ومنها ما يدل على ذلك ما رواه ابن حبان وصححه ووافقه الألباني في الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال عالجيها بكتاب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي تعالج عائشة عالجيها بكتاب الله، وهذا فيه الأذن المطلق وأنه يتداوى بالقرآن كله. ومنها ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيده لأنها كانت أعظم بركة من يدي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أيضا مع أهله، مر معنا أنه كان يفعله بنفسه وكذلك يفعله مع أهله، إذا مرض أحد قرأ عليه بالمعوذات ونفث عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها ما رواه الإمام مسلم وأبو داود وابن حبان والطبراني والحاكم بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، فهذا إذن بالرقى مطلقة ما لم يكن فيه شرك، فكيف بكلام الله الذي هو كلام الله منزل غير مخلوق، فهو أجدر وأولى وأحق بأن يكون رقية. والحديث الثامن الذي يدل أيضا على جواز الاستشفاء بالقرآن ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو بن حزم قال أبو الزبير: فسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجل منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي رواية لمسلم أيضا قال جابر: كان لي خال يرقى من العقرب، يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقد أجمع العلماء على أنه إذا توفرت في الرقية ثلاثة شروط أنها رقية شرعية جائزة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، تكون باللسان العربي أو بما يعرف من غيره، وأن يعتقد أنها غير مؤثرة بنفسها بل بتقدير الله عز وجل. فإجماع العلماء على أنها إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة أنها جازت الرقية، فكيف إذا كانت بكلام رب العالمين فجوازها من باب أولى. فالرقية والاستشفاء بالقرآن هو السنة وهو من تمام الإيمان والعمل به. المسألة السادسة وقبل الأخيرة: ذكر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التداوي بالقرآن. كيف نتداوى بالقرآن؟ كيف نتداوى بالأدعية؟ لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصفات في كيفية التداوي، أولها الرقية بالقراءة وحدها. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يكتفي بالرقية بمجرد القراءة، يقرأ فقط والمريض يسمع دون أن ينفث ولا يمسه بشيء. ويدل على هذا ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا ثبت أن عند مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل فقال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وعند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. إذن مجرد القراءة، يتلو آيات من القرآن من غير أن يمسه ولا أن يتكلم معه ولا أن ينفث عليه. وهذا أيضا مناسب حينما يقرأ الإنسان على امرأة أجنبية لأنه لا يجوز له مسها. الصفة الثانية الرقية بالقراءة والنفث، فيقرأ وينفث. ويدل عليه ما رواه النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية، كان ينفث في الرقية. ويدل عليه ما اتفق عليه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وكذلك أيضا ينفث على أهله إذا اشتكى أحد منهم. إذن يقرأ وينفث، والأفضل أن يكون النفس بعد قراءة شيء من القرآن أو قراءة الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة الرقية بالقراءة والتفل. والعلماء يفرقون بين القراءة والتفل، فبعض العلماء يقول هما شيء واحد، وفرق بينهم النووي وجمع من أهل العلم وقالوا إن النفث هو إخراج شيء من الهواء معه رذاذ من الريق، وأما التفل فإنه أكثر من ذلك. التفل والبزق والبزاق يكون يخرج شيئا أكثر من ريقه مع نفسه. ويدل عليه حديث أبي سعيد الذي مر معنا في الصحيحين قال: فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ. وأيضا ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن خارجة بن الصلت عن عمه قال: أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه وقد مر قال: فقرأت بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل. ويدل عليه أيضا ما رواه أحمد والنسائي بسند قال عنه الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وحسنه الأرناؤوط في مسند الإمام أحمد عن محمد بن حاطب قال: وقعت القدر على يدي فاحترقت يدي، فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتفل فيها ويقول: أذهب الباس رب الناس وأحسبه، قال: واشفي إنك أنت الشافي. إذن هذا فيه أيضا أنه يستشفى به من الأدواء البدنية، فهذا احترقت يده والنبي صلى الله عليه وسلم رقاه وقرأ عليه وجاء في بعض روايات الحديث أنه قرأ عليه بالمعوذات وكان ينفث عليه أيضا. الصفة الرابعة القراءة الرقية بالقراءة والمسح، يقرأ ويمسح، يقرأ ويمسح موضع الألم. ويدل له ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، يعني مع ما يدعو به كان يمسح بيده اليمنى. ومنها ما رواه أحمد الطبراني وابن حبان بسند صححه الحاكم ووافقه الذهبي عن طلق بن علي قال لدغتني عقرب عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فرقاني ومسحها بيده، رقاه ومسحها بيده. الصفة الخامسة الرقية بالقراءة، وضع اليد على مكان الألم ثم المسح. والفرق بين هذه الصفة والتي قبلها أنه هنا كان يضع يده ثم يمسح، وهناك كان يمسح فقط. إذن يضع اليد ثم يمسح بعد ذلك. ويدل عليه ما رواه البخاري وابو داود عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أن أباها قال اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي رواية النساء ضع يمينك على المكان الذي تشتكي فامسح به سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في كل مسحة. والصفة السادسة الرقية بالقراءة والنفث مع المسح، فإنه يقرأ وينفث ويمسح. ويدل عليه حديث أبي سعيد الذي مر معنا قال فجعلت أقرأ بفاتحة الكتاب وأمسح المكان الذي لدغ حتى برأ فأعطونا الغنم. ومن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الاستشفاء الرقية بالقراءة مع وضع الريق على الأصبع ثم وضعها على الأرض ثم على المريض. يدل لها ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى بها ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال النووي في شرحه لمسلم مبين هذه الصفة معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه صلى الله عليه وسلم على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام حالة المسح. الصفة الثامنة الرقية بوضع الملح في الماء ثم المسح على مكان الألم مع القراءة على اللدغ. ويدل له ما رواه ابن أبي شيبة واللفظ له والطبراني وأبو نعيم والبيهقي بسند قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن وصححه الألباني في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها. فلما انصرف قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره أو لا تدع نبيا ولا غيره. ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. وفي رواية للطبراني ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا إذا كان الرقية بسبب لدغ ذوات السموم. الصفة التاسعة الرقية بالقراءة مع خلط التراب بالماء والنفث فيه ثم صبه على المريض. يدل له ما رواه أبو داود والنسائي والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني وابن حبان وصححه وحسنه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى عن ثابت بن قيس بن شماس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مريض فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. الصفة العاشرة والأخيرة الرقية بكتابة شيء من القرآن ثم صب الماء عليه وشربه أو غسل البدن به. يكتب شيئا من القرآن ثم يضعه في إناء يصب عليه ماء فيشرب منه أو يغتسل به. هذه الصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جوازها صراحة، ولهذا اختلف العلماء في جوازها على قولين، ذهب إبراهيم النخعي وابن سيرين وابن العربي إلى منعها، وذهب الجمهور إلى جوازها. والصواب جوازها لما لدخولها تحت العموم، لدخولها تحت العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فهذا هو الأصل. ولأن القرآن شفاء، فكيفما استعمل سواء استعمل قراءة أو عن طريق النفس أو عن طريق الكتابة هو شفاء، حيثما تصرف وحيثما كان فهو شفاء. وقد فعله جمع من السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح، ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد وغيره. وقال ابن القيم: ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. وإن كان الأولى بالإنسان أن يقتصر على ما ثبت به الدليل وفيه غنية، ولكن لو استعمله أحد فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ثم نخلص إلى المبحث، المسألة الأخيرة، وهي وصايا للمستشفي بالقرآن، وبها نختم القول. فنقول إن أول ما يوصى أوصي به نفسي وإخواني أن يكون الإنسان أن يحرص على أن يكون على معتقد صحيح، وهو أن يكون على منهج السلف الصالح، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، ويكون متبعا لهم ويحذر من مخالفتهم، فإن في ذلك بركة في العمر وفي كل شيء. ثانيا أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في جميع أعماله ومنها القراءة. ثالثا أن يكون مستقيما على طاعة الله، محافظا على التوحيد والصلاة وسائر ما أمر الله به، مجتنبا للذنوب والمعاصي، فإنها سبب للتسليط على العبد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أن يكثر من النوافل، فإنها سبب لحفظ الله جل وعلا، كما في الحديث القدسي في البخاري وغيره: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومنها أن يكون قوي الإيمان، قوي الصلة بالله جل وعلا، ويتبين ذلك في أمور نوجز أو نذكر شيئا منها، أن يكون معتمدا على الله متوكلا عليه، فمن يتوكل الله فهو حسبه جل وعلا. منها أن يكون مكثرا من ذكر الله، محافظا على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الصلوات، فإن فيها حفظ من الله جل وعلا. أن يكثر من سؤال الله الحفظ والكلاءة دائما وأبدا. منها أن يعتقد بأن القرآن شفاء، فإن بعض الناس قد يقرأ القرآن وهو متردد. لا بد أن تكون جازما، بل هذا من تمام الإيمان بأن القرآن شفاء، فتقرأ وأنت جازم بأن القرآن شفاء. نعم، قد لا يحصل الشفاء بسبب مانع أو بسبب عدم تحقق شرط أو بسبب من الأسباب، ولكن القرآن شفاء، والعلة إنما هي فيك أو بسبب ما حصل عندك. منها أن يعتقد بأن النفع والضر من الله وحده لا شريك له، وأن النفع بكلام الله لا بالراقي، النفع والضر من الله جل وعلا، فيتعلق قلبه بالله جل وعلا ويلجأ إليه. ومنها أن تكون الرقية بكلام الله أو بما ثبت من الأدعية النبوية وفيها الغنية عما سواها. منها من الوصايا أن ينوي بقراءته التعبد والاستشفاء، يعني يجمع حينما يقرأ، يريد التقرب إلى الله جل وعلا والأجر والثواب، وأيضا ينوي ويطلب من الله جل وعلا أن يشفيه بهذه القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. منها طول القراءة وطول نفس القارئ، فينبغي مواصلة القراءة والاستمرار، ولهذا ينبغي لكل شاك أن يقرأ على نفسه بنفسه أو يقرأ عليه أحد من أقاربه، لأن الراقي قد لا يطيل القراءة، لكن المريض أو قريبه المبتلى سيبذل ما يستطيع في سبيل سلامته وعافيته، وهذا أمر مهم جدا، وهو أن يطيل القراءة. فلو أنه قرأ سورة البقرة كاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها: سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أخذها بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم عنها: إن البيت الذي تقرأ به سورة البقرة لا يقربه الشيطان، في لفظ ينفر ويفر منه الشيطان، فيقرأ الإنسان ويطيل القراءة ولا يستعجل النتائج. منها مواصلة القراءة وعدم التوقف حينما يشعر بالتعب أو الخوف أو النوم، لأن هذا كله من وسائل الشيطان، وهذا أمر مهم، لأن كثيرا يحاولون ويبدأون بالقراءة إلا أنه يعرض لهم من الكيد الشيطاني ما لا يتفطنون له، فربما يعرض لبعضهم شيء من التعب، من الإعياء، يعرض له النوم، يعرض له شيء من الخوف، يعرض له شيء من بعض العوارض التي تكون سببا في منعه. إذا شعرت بذلك فاعلم أن القرآن بدأ أثره فيك وبدأ يخرج الداء الذي فيك، فعليك الصبر والمصابرة والمجاهدة، وقليل من يقتحم هذه العقبة، ومن صبر وصابر بإذن الله جل وعلا سيرى، لأن القرآن سلاح لا يهزم، فلا يستطيع الشيطان أن يفعل لك شيئا أو أن يبقى في بدنك إلا إذا رمى السلاح من يدك، لأنك إن أمسكت هذا السلاح سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومنها من الوصايا عدم العجلة في حصول النتيجة وعدم اليأس عند تأخرها، يصبر الإنسان ويحتسب، والحمد لله هو في أجر عظيم، قراءة سورة البقرة بربع مليون من الحسنات، لو ما يحصل له من الأجر غير الواجبات التي أوجبها الله عليه في هذا اليوم إلا هذه القراءة حصل على خير عظيم، فهو على خير وإلى خير. منها الصبر والاحتساب لما أصابه، لا بد أن يصبر الإنسان على ما أصابه، وأن يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ويرجو أن يرفعه الله عز وجل به أو يكفر عنه سيئاته، فهذا يجعل العبد يتلذذ بما أصابه ويصبر عليه ويسعى في الخلاص منه. والوصية الرابعة عشرة حسن الظن بالله جل وعلا لأنه سيشفيه، وانتظار الفرج، فيحسن الظن بأن الله سيشفيه وسيكتب له الشفاء من هذا المرض عاجل غير آجل. ومنها قوة العزيمة وقوة الإرادة ورفع معنوية نفسه، فإن كثيرا ممن إذا أصيب صابه الهلع والخوف وبدأ التفكير عنده، هذا من أعظم الأمراض، فالإنسان أن يتفائل وأن يحسن الظن وأن يقوي عزيمته وأن يحسس نفسه بأنه قد تحسن حاله، فإن هذا له أثر كبير، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في الطب النبوي، وذكر أن له أكثرا كثيرا، وذكر فيه حديثا في سنده مقال. ثاني عشر، لا مانع من القراءة بماء زمزم أو في زيت الزيتون والنفث فيهما كما مر تقريره، فإن ماء زمزم ماء مبارك شفاء سقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ ماء زمزم ويقرأ فيه، وكذلك زيت الزيتون مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في الماء، وكما قلنا إن الأصل في التداوي هو الحل والإباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيت الزيتون اتدموا بهذا الزيت و كلوا اتدموا بهذا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، فيقرأ الإنسان وينفث ويدهن موضع الألم، أو كذلك الماء يقرأ فيه فيشرب منه ويغسل منه ويواصل على هذا مع قراءة القرآن، ويحصل له بإذن الله جل وعلا الشفاء. وآخر ما أقوله لنفسي وإخواني، يا طالب العلم الذي وفقك الله للعلم، لا تفتح هذا الباب على مصراعيه لعامة الناس، فإن في ذلك مشغلة عظيمة وصد عن العلم، ولكن ليكن ذلك لنفسك ولخاصتك، تنفع من لا بد لك منهم أو هم من أقاربك، وأما أن تفتح الباب على مصراعيه فإنه مشغلة، لأن الناس لا يعذرون الإنسان. وفي الختام أحمد الله على ما منه وفق، وأسأل الله العلي العظيم للجميع التوفيق والسداد، وأشكر الله أن يشكر سعي الجميع على حسن استماعهم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
شكر الله لشيخنا ومحاضرنا الكريم هذا الطرح العلمي الذي يشع من جلباته نور الكتاب والسنة، وأسأل الله العظيم أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا علينا. الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، أقتصر منها على ما له علاقة بالموضوع، وأستبعد ما كان الجواب عنه في أثناء المحاضرة. هنا يقول السائل: هل من الاستشفاء بالقرآن تعليقه على المريض؟
لا، ليس من الاستشفاء به تعليقه على المريض، هذا يدخل في باب الرقى المعلقة، وقد اختلف العلماء في الرقى المعلقة من القرآن، وإن لم يختلفوا في الشركية، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الرقية أو تعليق الرقية من القرآن أو كتابة القرآن وتعليقه على المريض، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ثم أيضا يؤدي إلى امتهان القرآن يدخل به الخلاء أجلكم الله ونحو من ذلك، فلا حاجة إليه. من أراد أن يستشفي بالقرآن يقرأ مباشرة من غير أن يكتب ويعلق، لكن مسألة كتابة ويضعه في ماء ويشرب مر معنا أن هذا جائز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كيف تكون الرقية بغير اللغة العربية؟ هل يترجم أدعية أم يأتي بكلام من عنده ليس من الكتاب والسنة؟
المراد أنه يأتي بالكلام الذي في لسانه، إذا كان لا يحسن اللغة العربية أن يأتي بكلام مستقيم المعنى. وكما سبق الكلام إذا لم يكن، إذا كان بأسماء الله وصفاته وكان معروفا بلسان معروف وكان لا يعتقد أنه نافع بنفسه مؤثر بنفسه وإنما بجعل الله له ذلك فهو جائز، فنقول يأتي بلغته يدعو بالدعاء الذي فيه طلب الشفاء، ولو أنه ضمنه شيئا من أسماء الله وصفاته فهو خير وأعظم، لا حرج في ذلك، الأمر فيه سعة. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. يقول حفظكم الله، ما حكم طلب الرقية إلى من هو معروف بالرقية لا سيما إذا كان المريض بحاجة ماسة للرقية؟
لا حرج في ذلك، لا حرج أن يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه، خاصة إذا احتاج إلى ذلك أو شد به الألم. وهو ما رجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن حديث 70 إنما هو أن يطلب ابتداء، لكن إذا غلبه المرض وأقعده عن طاعة الله وعن المصالح والمنافع العظيمة من تعليم العلم ونشر العلم ونفع الناس قال فإنه يطلب الرقية من غيره ولا حرج عليه في ذلك.
نعم. الله خير. يقول هل تجوز الرقية ببعض من القرآن غير الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي به مثل ياسين وغيرها؟
نعم، أنا ذكرت هذا في المحاضرة وذكرت الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم عالجيها بكتاب الله، والأصل أن القرآن كله شفاء، فنعم القرآن كله شفاء بأي شيء من القرآن. نعم.
يقول في بعض البلدان إذا مات واحد يقرؤون سورة ياسين 40 مرة يقولون هذه فداء له، هل هذا يجوز؟
لا، هذا لا يجوز، لأنه لم يثبت في ياسين شيء، اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا الحديث ضعيف الإسناد، ومن حسنه أيضا قال المراد به قبل الموت في حال الاحتضار، أما بعد الموت فإنه لا يقرأ على الميت، لا يقرأ القرآن على الميت، لا الفاتحة ولا ياسين ولا غيرها، ولا يصح في ذلك شيء. نعم.
يقول ما حكم الراقي الذي يشعل النار حوله لينفر منه الشيطان، وهل هذا من الرقية الشرعية؟
لا، هذا بدعة وضلالة، لا، الشيطان ما تطرده النار، الشيطان من النار، ولكن هذا لعله من المشعوذين والكهنة، لا يفعل مثل هذا، وإنما يقرأ بكتاب الله وبالدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها غنية وكفاية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، كيف نوفق بين قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، حيث خصص الشفاء للمؤمنين، وبين رواية الشيخين عندما رقى ذلك المشرك بالفاتحة فكانت له شفاء وجزاكم الله خيرا؟
أولا أن هذا الرجل سيد القوم فيه نزاع، ولم أجد من نص على أنه كافر بعد تتبع، ولكن وإن كان يظهر أنه كافر، لكن نقول إن الآية المراد بأن القرآن شفاء ورحمة، فمجموع الأمرين للمؤمنين، وأما بالنسبة للكفار فإنه لا يكون هداية لهم لكن يكون شفاء لهم، يعني أنه لا يجتمع الأمران في حق الكافر، لكن يشفى من القرآن، وهذا أمر مجرب يقرأ الكافر وينتفع من القرآن، لكن لا يزيده القرآن لما أعرض عن العمل به والأخذ به وبتوجيهاته إلا خسارة. نعم.
يقول ما حكم أخذ الأجر المال للرقية بالقرآن مع استدلالا بحديث أبي سعيد؟
لا بأس بهذا، يجوز أخذ الأجر على الرقية، ولكن لا يتوسع فيه، يأخذ بقدر لا يشق على الناس، لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا حديث هذا واضح، وهذا رأي جمهور أهل العلم. نعم.
هذا يقول سؤالي، هل يجوز الاستشفاء بالقرآن الكريم إذا كان بسورة التمائم؟
لعله سبق الجواب عنها، التمائم مر معنا أنه لا يجوز اتخاذ القرآن تمائم، لا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن، لا يجوز هذا. نعم.
يقول: هل يجوز للإنسان إذا كانت عنده حاجة ما أن يجمع القراء في بيته ويختم القرآن ليتوسل بذلك إلى الله في قضاء حاجته؟
لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والخير كل خير في اتباعهم أبدا، يقرأ القرآن وينفث ويفعل ما سبقت الإشارة إليه، ويحذر من المخالفة، لأن المخالفة قد تكون سبب عقوبة من الله عز وجل وتسليط وزيادة المرض والألم. كلما قرب إلى الله وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان على هديه، كلما كان ذلك يعني خير له وأسرع إلى شفائه. نعم.
يقول: عندي أخت تزوجت منذ 7 سنين أو أكثر، حتى الآن ما أنجبت، ليس لها ولد، هل تستطيع أن تتداوى بالقرآن وكيف تفعل ذلك؟
نعم، تتداوى بالقرآن، تقرأ القرآن بنية التعبد ونية أن يمن الله عز وجل عليها، لا بأس، تقرأ القرآن. نعم، ومع الأخذ بالأسباب المعهودة، لا يعني أن نقول استشفاء بالقرآن أن الإنسان لا يذهب إلى المستشفى، لا، الإنسان يجمع بين هذه الأمور كلها، فيتذهب إلى المستشفيات وإلى الطب، تستعين بما عندهم من خبرة وتأخذ ما عندهم، وأيضا تلجأ إلى الله جل وعلا بدعائه والثناء عليه وسؤاله، فالله جل وعلا يجيب دعوة من دعاه، خاصة إذا أكثر من الاستغفار والتوبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز تحديد عدد لقراءة بعض الآيات للاستشفاء لم يرد في الكتاب والسنة والآثار؟
لا، لا يجوز تحديد عدد معين لم يرد في السنة، لكن يقرأ الإنسان ما تيسر له. نعم.
يقول: أنا رجل يأتيني في منامي كوابيس كثيرة، فكيف أعالج نفسي من ذلك؟
عالج نفسك أولا بأن تتوضأ قبل أن تنام، وبأن تقرأ أذكار النوم، وبأن تقرأ شيئا من القرآن، تجعل وردك قبل أن تنام، وليتك تجعله في الصلاة، تصلي وتقرأ شيئا من القرآن في صلاتك، وتستعين بالله جل وعلا، وإن شاء الله يذهب ذلك عنك، قد لا يذهب من أول مرة، لكنه شيئا فشيئا حتى تتحصن وتصبح قويا عليه بإذن الله جل وعلا. نعم.
يقول: هل يجوز تعليق آيات من القرآن في البيوت للشفاء؟
لا، لا يجوز ذلك، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، والخير كل الخير في اتباعهم.
يقول: هل صحيح أن بعض الناس يرقى بالقرآن فينفع الله به ويشفى، ويقرأ البعض نفس الرقية من القرآن ولا يحصل النفع، وإذا كان ذلك فما هو السبب؟
نعم، صحيح هذا، أن بعض الناس يقرأ هذه الآيات ويشفى المريض، وبعضهم يقرأها ولا يشفى المريض، ونحن أشرنا وذكره ابن القيم وغيره أن هناك أسبابا، هناك شروطا، وهناك موانع، فلا بد من انتفاء الموانع وتحقق الشروط، لأن لله عز وجل حكمة، قد يكون الله عز وجل كتب أن العبد لا يشفى من هذا المرض ليزداد ويجتهد في العبادة ليرجع إلى الله جل وعلا. الحاصل أنه نعم، لو كان كل من قرأ القرآن شفي، كل من قرأ الفاتحة شفي، وإن كان الناس يتفاوتون في مسألة الإخلاص أيضا، لكن أيضا قد يكون هناك سبب ومانع، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المريض بالمعوذات ويقرأ على نفسه، فلما جاءه الأجل صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تفعل ذلك وتقرأ عليه ولم يجدي شيئا. نعم.
يقول: جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة وجعلها في ميزان حسناتكم. السؤال: هل قراءة سورة البقرة بعدد معين فيه شفاء؟ فإذا كان هذا صحيح فأرجو بيان ذلك وصفته وعددها.
لا، ما نعلم عدد معين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة، قال: سورة البقرة أخذها بركة، لا تحدد عدد معين، اقرأ ما يسر الله عز وجل لك، اقرأ، بعض الأيام تنشط تقرأها مرتين ثلاث، بعض الأيام مرة، المهم اجتهد واقرأ، ليس هناك عدد محدد، والإنسان إذا وصل القراءة سيجد ثمرة ذلك، يعني بعد أن يتجاوز العقبة الأولى وهي قضية الصد والمنع، بعدما يتجاوزها سيجد أنه يرتاح وأنه يأنس بقراءة القرآن، فليس هناك عد محدد. نعم.
يقول: ما حكم قراءة القرآن إذا أريد بها إحضار الجن أو أريد بها دفع الجن من بدن الإنسان، وقد يكون هذا تجارة لكثير من الناس؟
على كل حال لا أدري أنا تفصيل هذه المسألة، لكن لا أقول القرآن يقرأ لأجل أن يشفى المريض، لأجل أن يخرج الداء الذي به أو المس الذي به أو الجن الذي به، يقرأ الإنسان بهذه النية، لكن الطريقة الأولى لا أعرف يعني وجهها. الطريقة الثانية إن كان قصده أنه يقرأ القرآن لعل الله عز وجل أن يمن على المريض فيخرج الشيطان حينما يقرأ القرآن، هذا حسن، أما مسألة التحضير هذا الغالب أنه من فعل المشعوذين.
السؤال الأخير: ما هو أفضل كتاب في الرقية الشرعية، وما هو أفضل كتاب في الصرع وأحكامه وعلاجه؟
الصرع؟
الصرع.
الصرع. الكتب في هذا كثيرة الحقيقة، ومنها ولعله لا يكون دعاية رسالة كتبتها اسمها الاستشفاء بالقرآن في هذا الباب، ومنها الفتاوى، مجموع الفتاوى الذهبية جمعها بعض طلاب العلم جزاه الله خيرا من فتاوى هيئة اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في المملكة. وهناك كتاب اسمه أحكام القرآن لزميلنا الدكتور فهد بن ضويان، وهو رسالة ماجستير من كلية الدعوة في قسم العقيدة بهذه الجامعة المباركة، وهو من أجمع من كتب. وهناك رسائل كثيرة، لكن هذا الذي يحضرني الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنا على عبده ورسوله.
في الكتاب شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم.